أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، إني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم نتمم ما كنا فيه من مسألة التقرب إلى الله بطاعات القلوب، فقد ذكرنا أن القلب موضع الطاعة وموضع المعصية، فهو الطائع المتقرب إلى الله القلب وهو العاصي المتمرد على الله. وإنما الذي يظهر على الأعضاء من الطاعات آثار بعض آثار ما في القلوب، كمثل القلة الإناء الفخار إذا امتلأ ماء فالذي يرشح على ظهر الإناء، هذا فقط مثال لما بداخله. فنفس الشيء، إنما الذي يرشح على الأعضاء من العبادات أثر لما في القلب من نور، نسأل الله أن يملأ قلوبنا نورا. وكذلك المعاصي التي تظهر على الأعضاء إنما هي أثر لما في القلب من ظلمة، نسأل الله أن يطهر قلوبنا. فاهتمام العبد بقلبه هو الأصل، وقد ذكرنا معاصي القلوب نصا، ونغطي الجزء الباقي قطعا، ثم نتكلم في أن السائر إلى الله إلى الدار الآخرة لا بد له من قوتين يبلغانه مقصودة، قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصد سائرا فيها ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب، بالقوة العلمية. وبالقوة العملية يسير حقيقة، بل السير نفسه هو حقيقة القوة العملية، فإن السير هو عمل المسافر بعد أن يعرف الطريق. فإذا عرفت معاصي القلوب فتبت منها، وعرفت طاعات القلوب وعملت بها بلغت الله. نسأل الله أن يبلغنا رضاه. وهذا هو الواقع المطلوب الآن، أن نتخلى من كل المعاصي والذنوب وأن نتصف بما يقرب من محبة علام الغيوب، نصل إلى جنته بعد رضاه سبحانه وتعالى. إخواني، إذا تقرب الناس بأنواع العبادات والبر الظاهرة مثل الحج والصوم والصلاة والصدقة والزكاة وتلاوة القرآن وغير ذلك من أعمال البر الظاهرة، فنافسوهم فيها واجعلوا أعظم الرغبة في طاعة القلوب التي لا يطلع عليها إنس ولا جان إلا الرب الرحمن، لا يعلمها غير علام الغيوب. فإن القليل من أعمال البر كثير إذا كان من القلب. ألا فتقربوا إلى الله بطاعات القلوب، فإن منها معرفة عظمة الله، أن يعظم الله في قلبك، أن تقدر عظمة الله. ولذلك قال الله عز وجل في المشركين: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. لم يقدر الله حق قدره، ثلاث آيات في القرآن بهذا النص: ما قدر الله حق قدره، هذا أحدها. في الموضع الثاني في الحج يقول: وما قدر الله، بعد ضرب مثل الذباب: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. لم يخلقوا ذبابا ولم اجتمعوا له، وان يسمعهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. والآية الثالثة في الزمر حين ذكر احوال القيامة قال الله ما قدر الله حق ما قدر الله حق قدره. المؤمن الذي يقدر الله حق قدره يعلم ان لا خالق الا الله، وان لا منهج سوي سوى منهج الله، وانه يخاف القيامة فيعمل لها. الذي يمتلئ قلبه بمعرفة عظمة الله، تلك طاعة للقلب انه يرتدف حين يذكر الله. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وصلت قلوبهم خوفا وقد يظن البعض تعارضا بينها وبين قوله سبحانه الا بذكر الله تطمئن القلوب، فنقول ان الجمع بينهما انه اذا ذكر الله وصل قلبه وارتعب وبعد ذلك يذكر رحمته فيهدأ ويلين ويسكن ويرضى. وهذا اثر الاسماء والصفات في الانسان. فأول طاعة تتقرب بها أن تعظم هيبة الله في قلبك. وإنما نعصي الله لأننا لا نعظم قدر الله. لو أنك تعظم الله ما عصيته، ما عصيته، وإنما تغفل عنه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو مؤمن بس ينزع منه الإيمان فيكون كالظل فوق رأسه كما قال أبو هريرة. أول طاعة من طاعات القلوب معرفتك عظمة الله وكبرياءه وجلاله وقدرته وعظيم قدره سبحانه وتعالى. أين العالم الآن بتعظيم الرب جل جلاله؟ أين هو الذي يعلم قدر عظمة الله فيهابه ويستحي منه؟ وأن يكون له ذلك. نسأل الله أن يملأ قلوبنا هيبة له. نعم، إذا هبت الله وخشيته حق خشيته، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح وأظلم الجو يخرج ويدخل خوفا، كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء من خشية الله. وكان يقول ألا إن أتقاكم لله وأشدكم له خشية أنا، صلى الله عليه وسلم. ألا إن أتقاكم لله وأشدكم له خشية أنا، صلى الله عليه وسلم. فتقربوا إلى الله بهيبة تملأ قلوبكم لله، تقربوا إلى الله بمحاب الله، بحب محاب الله وبغض مكارهه. أن تحب ما يحب الله وأن تكره ما يكره الله، والمحبة والبغض من عمل القلب. أن تحب ما يحبه الله، أن تبحث. انظر إلى الصحابة رضي الله عن صحابة النبي محمد أجمعين. نعم، انظر، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله لو عرفنا أفضل ما يحب الله لأتيناه. ما هو أشد شيء يحبه الله؟ اقرأ هذا في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لما قالوا لو عرفنا أشد ما يحبه الله فعلناه، نزلت تلك الآية. تقولوا تحبون الله، تزعمون محبة الله، فهذا ما يحبه، ما يحبه الله أن تقاتلوا صفا كأنكم بنيان. ولذا قال الحسن أيضا زعم قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اللهم ارزقنا اتباع نبيك. إذا كنت تحب الله، إذا كان لك قلب يريد أن يتقرب إلى الله، تحب رسول الله وتتبعه صلى الله عليه وسلم، تتابعه، تسير خلفه خطوة بخطوة. أن تحب محاب الله وتبغض ما يبغض الله، والرضا والغضب لله وفي الله، لله وفي الله. كثير منا يرضى لنفسه ويسخط لنفسه، ويحب لشهوته ويبغض لشهوته. إننا نريد أن نحول هذا، وأن يكون الميزان الدقيق الذي نزن به هو ميزان الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، انتوا تصلوش علي ليه؟ علي على آله الصلاة والسلام، اللهم ارزقنا حسن الصلاة على نبيك عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أن تحب أن ترضى له وتغضب له وفيه. إننا بحاجة إلى أن نضبط أفعالنا على مقتضى ميزان ربنا. إذا أحببت أن تحب لله، ولذا قال صلى الله عليه وسلم، من الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. وقال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذا أحببت شخصا لما تحبه؟ انظر تحبه لماذا؟ لعلني ذكرت لكم قبل ذلك أنني في لحظة من اللحظات تساءلت، أنت بتحب الناس دي ليه؟ لماذا؟ لماذا أحبكم؟ أنتم كذلك، لما مثلا تحب شخصا كفلان أو فلان أو فلان؟ لماذا؟ لظرفه؟ لجماله؟ لخفة دمه؟ لمنفعة يقدمها لك عادلة أو آجلة؟ لأنه يحترمك ويجلك، لأنه يحرسك ويمنعك. لما تحبه؟ كثير منا لا يحب إلا لأجل هذا. حاصل؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا نية صالحة في كل عمل نأتيه أو ندعه. نعم، إنك بحاجة إلى أن تتوقف في كل من تحبهم وكل من تبغضهم. فقد ذكرنا أن صاحب القلب الذي ولد، ندعو الله أن يرزق قلوبنا ولادة حقيقية. القلب الذي ولد، هذا القلب حبيبه من يقربه إلى الله، ولو كان البعيد المجافية وعدوه من يحجبه عن الله أو يقطعه عن الله، ولو كان القريب المصافية. زوجتك لو رأيتها مرة تمنعك تقطعك عن الله فهي عدوك الحقيقي، ومن أجل هذا كانت نفسك التي بين جنبيك أعداء أعدائك، لأنها لا تريد لك خيرا البتة، فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة. نفس تميل دائما إلى الشهوات، النفس هي التي تريد دائما أن تقع في الحرام، النفس أمارة بالسوء، فلذلك كانت عدوك. أما الذي يجمعك على الله فهو حبيبك، حبيبك الذي يردك إلى الله. أرأيت حتى ولو كان في كلامه خشونة وغلظة، أرأيت لو أنك تقف أمام القطار والقطار سيفاتك، فجاء رجل فدفعك من الخلف فارتميت على وجهك ولكنك نجوت من الموت، أكنت تعتب عليه أم تشكره؟ تحبه لأنه أنقذك من خطر دائم. وأرأيت لو أن آخر يأخذ يدك ويبثك أحاديث الغرام ثم يلقي بك في الهاوية، حبيبك هذا أم عدوك؟ عدوك. ولذلك كثيرا ما نقول أن الحب العملي الفعلي الواقعي صح، وما أسهل حب الكلام، سهل جدا إن أقول لك بحبك وبموت فيك وعايزك وا 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 كلام، لكن الحب الواقعي الصحيح العملي أنه ينقذك من النار. فأنت حين تحب لله الأمر يحتاج إلى ضبط. لو تذكرون كان لنا زمان مجموعة من المحاضرات في الأخوة بالله، ذكرنا منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو مسعود البدري، والحديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن ناس من الناس يحشرون يوم القيامة على يمين الرحمن على منابر من نور، وجوههم نور، يغبطهم النبيون والشهداء
على مكانهم من الله. تخيل انتم معايا الشباب، قوم وجوههم نور يجلسون على يمين الرحمن على منابر من نور، النبيون الانبياء والشهداء يغبطونهم على مكانهم من الله. فقام رجل من آخرة القوم من آخر المسجد وصرح: يا رسول الله صفهم لنا، انعتهم لنا، حلهم لنا، قل لنا مين دول؟ ده إذا كان الأنبياء يغبطونهم، يعني إيه يغبطهم؟ يحسدونهم على مكانهم من الله. قال: هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم. بس كده سهلة هي إن قبلك أنا بحبك في الله كلام؟ لا، بتحبه ليه؟ لماذا تحبه؟ لأنك رأيته على طاعة، فأنت تحب فيه طاعته لله. أبو الدرداء رأى رجلا يعصي فقال: اللهم اهده، اللهم اغفر له. فقالوا: إنه يعصي، ألست تبغضه؟ قال: أنا أبغض فيه معصيته، فإن تاب منها فهو أخي. هذا هو المقياس الحقيقي، أنك تبغض ليس على سبيل العموم. عشان كده لما جت الشكوى إن بعض الإخوة ما بيسلمش غير على الملتحين بس، ليه؟ وأنت الملتحين تحب وتبغض فيهم، لما تشوفه في طاعة تحبه في الله، فراعي على معصية تبغضه في الله. وكذلك من ليس له لحية نفس الشيء، إذا رأيته في المسجد على طاعة تحبه في الله، وفي نفس الوقت تبغض ما فيه من معصية في الله نفس الشيء. فالقضية ما هياش زي ما قلنا، ما عندناش فتاوى جاهزة، وإنما الفتوى تطلع بالتفصيل على قد كل واحد، على قد كل حكم، على قد كل قضية. فنفس الشيء هنا، إنك أنت يقول صلى الله عليه وسلم: ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وذكر أن من علامات الساعة أن يكون السلام للمعرفة، إنه ما يسلمش غير على اللي يعرفه، دي من علامات الساعة، من أسباب انتشار الفساد في الأرض ووقوع الشحناء والبغضاء بين الناس عدم إلقاء السلام. قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا، أفشوا يعني إيه؟ الإفشاء إفشاء يعني كثرته، تفشي السلام، تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، وأن تحب هذا في الله لطاعته وتبغض هذا لمعصيته. إذا رأيته على طاعة أحببته في الله، وإذا رأيته على معصية أبغضته في الله. من طاعات القلوب شدة الحب لله والحب فيه والبغض من أجله، أن يشتد حبك لله، أن يفعم قلبك حبا حبا لله. كثيرا ما سألتكم: أخي هل أحسست مرة أنك أفقت في جوف الليل فقمت وتوضأت ووقفت فأحسست بروحك تسرح تخرج من بين جنبات صدرك وتسمو ترتفع تعلو وهي تكاد تزهق روحانية شوقا لرؤية الله تعالى؟ هل أحسست بهذا ولو مرة أحسست أنك مشتاق أن تنظر إلى وجه الله الكريم؟ خطر بذلك هذا الشوق يبلزل كيانك، يهز قلبك، يحرك مشاعرك، موجود أم أن في غفلة يا ماس؟ نحن بحاجة إلى أن نشعر ونستشعر أننا نحب الله، نحن بنحب ربنا. كثير من الكلام اليوم في الحب، حب النساء، حب الأرض، وحب الوطن، وحب الأولاد، وحب البنات، وحب كذا، وحب كذا، حب المال، وحب الملابس، حب الزينة، بتحب الصيف ولا الشتاء، وبتحب الأهل ولا الزمالك، وبتحب مصر ولا طنطا، وبتحب كذا، بتحب حب كلام كثير، ولا تذكر أبدا لولدك أول ما تسأله: أنت بتحب أمك ولا أبوك يا ولد؟ ما فكرت مرة أن تقول له: هل تحب الله؟ أن نعلم أولادنا هذا، أن يبدأوا ويتحركوا
بحب الله؟ هذا شيء لم ننسأ عليه، بل ما سمعنا عنه قليلا هم من أهل السنة الذين يتكلمون عن الحب. وبإذن الله تعالى لنا معه وقفة طويلة جدا لنتكلم كيف نحب الله، كيف نستلسل هذا. يا إخوة، ينبغي أن نعلم أن هذه أمور تتعلم، تتعلم إزاي تحب ربنا، إزاي تستشعر هذا المعنى، إزاي تنزله في قلبك، إزاي تستطعمه وتستحسبه وتستلذه وتعيش به وتتقرب به إلى الله. لابد أن نستشعر هذا، شدة الحب لله يسمونه ينبغي أن نتقرب إلى الله بشدة الحب له، أن تحس في لحظة مرة ولو مرة بعينيك تحتلان بوابل من الدمع. لماذا؟ شوقا إلى الله. أن تستشعر مرة أن نورا يسري بين جوانحك فيتخلل العظم واللحم والدم ويطغى على الوجه والعقل محبة لله. أن تسجد مرة فتجوب في سجدة فتود لو أن قبضت روحك في هذه السجدة لتلقى الله. هذه معان ينبغي أن تستشعرها، أن تعيشها، أن تتواجد فيها. وبعض علامة ذلك قول ابن القيم: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، عند سماع القرآن وعند الذكر وفي الخلوة، فإن لم تجده فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. سل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. كثيرا ما أشعر بهذا والله. نسأل الله عز وجل أن يهبنا قلوبا سليمة. اللهم هبنا قلوبا سليمة. كثيرا ما أستشعر هذا حين أحس هذه المعاني ونسأل عنها، أنت فين من المعاني دي؟ ما تلاقيش. فساعتها تقول: يا رب قلب. كما حدث لبعض الشباب أني وجدته جالسا منذ أيام على جنب كده يبكي: تبكي على أي ابن؟ قال: ببكي على خبتي، مش لقيني قلب. قلت: حق لك أن تبكي، حق لنا أن نهتم، هل لنا قلوب أم أن قلوبنا قد ضاعت؟ ضاعت أين يا شباب؟ ضاعت أين؟ في أودية الدنيا، نعوذ بالله من الدنيا وهمومها. في أودية الدنيا، قلب فين؟ مع الأولاد شوية، وفي الشغل شوية، ومع الفلوس شوية، ومع الدنيا بما أنواعها في كل أودية، هلك. تيجي تجيب قلبك تلاقيه فين؟ أين هو؟ أنى لك أن تجد قلبا، مش هتلاقيه؟ نسأل الله أن يصلح قلوبنا. تقربوا إلى الله بمعرفة أياديه الحسنة ونعمه الظاهرة والباطنة وأفعاله الجميلة ومننه المتواترة على تواتر الإساءة منك، وهو يعود بأنواع النعم عليك. هذه من طاعات القلوب، أن تفكر وتتدبر نعم الله عليك. كثير منا شغلته نعمة الله عن الله. ربنا اداله فلوس، انشغل بالفلوس عن رب الفلوس. ربنا اداله صحة، انشغل بالصحة عن رب اللي اعطاه الصحة. اداله جاه، انشغل بالجاه عن رب الجاه. اداله علم، انشغل بالعلم عن الذي علمه. حاصل واقع كثير اننا مشغولون بنعمة الله عن الله، فبدلا من ان توصلنا النعمة الى الله قطعتنا عن الله. ابن القيم في اخر كتاب الداء والدواء له صفحات اظن احلتكم عليها بعنوان التوفيق والخذلان، فقال: التوفيق والخذلان من خلال النعمة. فمن عرف نعمة الله عليه وقدرها حق قدرها ونظر اليها واستعظمها بكونها من الله فقد وفق، فانها تزيده طاعة وتزيده انكسارا. صلى الله على النبي محمد الذي في مرة شرب ماء باردا فقال: ولتسألن يومئذ عن النعيم. عد هذا نعيم، ماء، ماء. ألا لعنة الله على الظالمين. قارون لما ذكروه بنعمة الله عليه قال إنما أريد على علم. لما قال أتيته على علم قسفنا به وبداره الأرض. وقصة قارون فيها من العبر والعظات شيء عظيم. خلينا في موضوعنا أن تنظر من التقرب إلى الله تعالى بأعمال القلوب معرفة أياديه الحسنة ونعمه الظاهرة والباطنة. وما بكم من نعمة فمن الله. ما تقول الحمد لله؟ إيه والله الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. ولذلك أمرنا أن نتذكر نعم الله. قال صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله. الآلاء هنا يعني النعم، ولا تفكروا في ذات الله. وقال الله فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اذكر نعم الله عليك. تعال عدها كده، حد يقدر يستطيع ان يعدها؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تذكر نعم الله الظاهرة والباطنة، تذكر مننه الجسيمة. كثيرا ما تصادفنا مشكلة فيقول المرء لنفسه، اقول لنفسي كده قل الحمد لله، والله كان في أشد منها وربنا طلعنا منها. فتفرد فقط باعترافك بأن الله له نعم عليك قبل ذلك. أصل ربك كريم، إيه والله حليم ودود رحيم سبحانه، يرضى من عبده باليسير. إن الله يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. سبحان الله، يرضى ربك فقط إنك إذا أكلت تقول الحمد لله، وإذا شربت تقول الحمد لله، رغم غناه عن حمدك. حمدك لن ينفع الله، هو غني عن ذلك، ومع ذلك هو يرضى منك بهذا. يروى في بعض الإسرائيليات، نسأل الله أن يشفينا ومرضى المسلمين، أن داود عليه السلام قال يا رب عجزت أن أشكرك، فقال الله يا داود إذا علمت من قلبك ذلك فقد شكرتني. إذا رأيت من قلبك أنه يحس أنه عاجز عن أن يشكر يبقى هو ده شكر. ولذلك قال الله عز وجل آمرا داود أن يكون الشكر بالعمل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هكذا يأمره الله، يقول له أنت عايز تشكرني اعمل. هو نتيجة أن يفعم القلب بمحبة المنعم لنعمه ويريد أن يشكره فيعجز فيعمل على الذل والانكسار. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح أن رجلا قال اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، فعجز الكتبة أن يكتبوها. يكتبوها السيدي فين الحمد الذي ينبغي، الذي هو كما ينبغي لجلال وجه الله الكريم وعظيم سلطان، كيف يكتب هذا؟ فصعد إلى الله فقال اكتباها كما قالها وأجره عندي يوم القيامة. أن تكون هذا الحمد بأنه حمد لا يقدر عليه بشر. نسأل الله أن يرزقنا حمده وشكره. أذن من طاعات القلوب أيها الإخوة الخوف من زوال النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجأة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك. الخوف من زوال النعم وشدة الحياء من التقصير في الشكر. أن يطلع الله على قلبك فيجد قلبك في منتهى الحياء أنك لم تؤدي شكر نعم الله عليك. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وسجد يومها ساعة يبكي صلى الله عليه وسلم، ساعة يبكي حياء من الله أنه لم يشكر نعم الله عليه صلى الله عليه وسلم. شعورك بشدة الحياء من التقصير في الشكر قربة تتقرب بها إلى الله، تقرب بالوجل من مكر الله، والإشفاق على الإيمان من التحول. الوجل من مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، والإشفاق على الإيمان، إننا بحاجة إلى أن نشفق، أن نخاف على إيماننا، أن نخاف على الإيمان، خوف على الإيمان أن يزول. ولما لا نخاف وقد خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. نسأل الله أن يثبت على الإيمان قلوبنا. تقربوا إلى الله إخوتي بشدة الخوف منه وحقيقة الرجاء فيه والسرور بذكره ومناجاته والشوق إليه والرغبة في جواره. تقربوا إلى الله بصدق اليقين وصدق التوكل وصدق الثقة وصدق الطمأنينة وصدق الأنس والانقطاع. أين أولئك؟ كما يقول ابن القيم: إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الوحدة في الأنس بالله فاعلم أنك لا تصلح له. قلت نفسك بتستأنس بالناس، قاعد مع الناس مبسوط وغير، ساعة ما تبقى لوحدك بينك وبين الله تستوحش وتحس الوحدة فاعلم أنك لا تصلح لله. إنما الأنس بالله حين تكون وحدك، تذكره، تتلو كلامه، تدعوه، تصلي له وتسجد، تتقرب، فتكون به أشد أنسا من البشر. تقربوا إلى الله بالوفاء وحسن العهد ولين الجناح والتواضع والخشوع والخضوع. الوفاء معنى قد انقطع وخلق قد زال. وصلى الله على النبي المختار الذي فرس رداءه لامرأة تجلس عليه عجوز، قيل من هذه؟ قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. انظر إلى هذا، انظر إلى هذا الوفاء. أكرمها فقط لأنه كان يراها أيام زوجته التي ماتت، فقط. هذا وفاء لزوجته الأولى وحسن عهد. وذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا من الإيمان. هذه معان اندثرت أيها الإخوة من حياة المسلمين اليوم، نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا وأن يرزقنا أن نأخذ الإسلام جملة جملة كله، ادخلوا في السلم كافة. الوفاء من طاعات القلوب ولين الجناح، أذلة على المؤمنين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، رحماء بينهم، معاني مطلوبة بين الإخوة. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولو أن تعطي من دلوك تصب من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه طلق. إنك تقابل الإخوة أنت مبتسم: أهلا يا أخي، كيف حالك يا أخي، إزيك يا أخي، مشتاق إليك. نسأل الله أن يرزقنا البشاشة في وجوه الإخوة، وأن يرزق قلوبنا أن تكون رحيمة بالإخوة. كثيرا ما أقول للإخوة، أسأل الله أن يهدينا والإخوة، أننا نواجه في هذه الأيام فظاظة وصعوبة من كل البشر، من كل البشر، سواء كان من سلطة أو من عوام أو من أهل بدعة كالصوفية وغيرهم. كل هذا هؤلاء تجد كره وبغض ينبع من العيون والقلوب. خلاص خلينا إحنا بقى نرحم بعض، نكون متراحمين، مش يبقى أنت كمان. ينبغي أنت بس، حتى ولو في وجه كل الناس، كل من يقول لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله. نعم، كل من يقول لا اله الا الله تمشي في وجهه وتلقاه كثيرا ما ياتي هذه الشكوى، ما بيسلموش الا على بعض، ما بيضحكوش الا لبعض، ما بيكلموش الا بعض، ما بيتعاملوش الا مع، لما؟ اننا بحاجه الى هؤلاء الناس، كل الناس بقدر ما هم بحاجه الى دعوتك انت بحاجه اليهم. كما قال بعض مشايخنا: لئن كان الناس ليسوا في حاجه الى الدعوه فنحن في حاجه الى ان ندعوهم، الى ان ندعوهم، نحن في حاجه، محتاج واحد يسيب سيئات عنا، محتاج واحد يحمل حسناته. ولذلك من اداب المعلم قالوا: وان يتواضع للمتعلمين ويعرف فضلهم عليه، فيكفي في اكرامهم ان يعلم انهم اعطوه ارض قلوبهم ليبذر فيها ما شاء. يبقى تاخرهم ولا لا؟ اصحاب فضل عليك ولا لا؟ اسال الله ان يجزيكم خير الجزاء وان يجمعنا واياكم في سوق الجنه. نعم، ينبغي ان تعلم هذا، فلا بد من التواضع والذله ولين الجناح المسلم للمسلم. انظر قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. اللهم اجعلنا إخوة فيك متحابين. شوف، يحوطه من ورائه دي معناها ايه؟ ها؟ بيحوط عليك من وراء أخوه، حبيبه، بيخاف عليه. المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. المؤمن كالجمل الأنف، إذا قيد انقاد. هكذا اللين، الرفق، هذه أخلاق في القلوب تتقرب بها إلى الله، تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. من طاعات القلوب لين الجناح والتواضع والخشوع والخضوع. أول علم يرفع من الأرض الخشوع، حتى تدخل مسجد القوم فلا تجد فيه خاشعا. اللهم ارزقنا الخشوع في قلوبنا، ليس الخشوع المصطنع، وانما الخشوع الحقيقي، خشوع القلب. راى عمر رجلا مطأطئ راسه فقال: ارفع راسك فان الخشوع في القلب وليس في الراس. الخشوع في القلب وليس في الراس، هذا في الشارع، لكن وانت في بيتك في الخلوه بينك وبين الله تعمل ايه؟ تطأطأ رأسك ورقبتك واكتافك وتتخاشع ليحصل لك الخشوع. مش قدام الناس ابو بكر الصديق، وساعة ما تدخل بيتك تبقى ابو جهل. لا، لا يصلح هذا ابدا، وانما بين الناس تكون رجلا قويا، رجلا، وتتعامل مع الناس برفق ولين ورحمة. ثم اذا دخلت بيتك، الحديث الحسن في مسند الامام احمد ان الله قال ايه؟ الخشوع ان ترفع يدك وتقنع وتتمسكن وتدعو وتتذلل. هذا هو الخشوع، انك انت تتمسكن وتتذلل وتتضرع الى الله سبحانه وتعالى، بس بينك وبين الله خوفا على مرض القلب. نسال الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص، تقربوا الى الله بالحلم والاحتمال وكظم الغيظ وتجرع المراره، تقربوا الى الله بسلامه الصدر وإرادة الخير للأمة وكراهة الشر لهم، قربة تتقرب بها إلى الله. سلامة الصدر، كان الصحابي قبل ما ينام كل ليلة يقول إيه؟ اللهم إنك تعلم أنه ليس في قلبي هذا غل ولا حقد ولا ضغينة ولا بغضاء ولا كراهية لأحد من المسلمين. أسألك بالله، تقدر النهاردة تقولها كده قبل ما تنام؟ كده تقعد كده بالليل قبل ما تنام وتقول: يا رب انت تعلم ان مفيش في قلبي غل ولا حقد ولا ضغينه ولا حسد ولا بغضاء ولا شحناء ولا كراهيه لاحد من المسلمين. نسال الله ان يطهر قلوبنا. لما الغل والبغضاء والحقد والشحناء والحسد للمسلمين؟ للمسلمين ليه؟ لماذا للمسلمين؟ ثم اراده الخير للامه، النصح للامه. كلكم يعرف قصه الرجل الذي ذهب الى الحج فسرق منه ماله، فرجع يشكو لبعض العلماء، قال: كنت في طريقي الحج فخرج علي قطاع طريق أخذوا مالي.
قال إن كان حزنك على مالك أزد من حزنك على أن هذا يحدث في بلاد المسلمين فما نصحت لله ورسوله.
نعلم إيه؟ إنه لم يحدث في بلاد المسلمين يبقى لما بيقطع. رحم الله عمر بن عبد العزيز قال والله إني لوددت أن أعمل فيكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما أقمت فيكم سنة سقط عضو من أعضائي حتى يكون آخر ذلك أن تزهق روحي. يقول أنا أحب أعمل فيكم السنة وتنفذوها لو هكل ما كنت سنة يقع مني عضو إيدي تتقطع وأعمل عضو وأعمل سنة ثانية رجلي تتقطع وبعدين ودني ولساني وعيني وأنفي وداني عضو عضو لحد ما كمل السنة روحي تطلع. أنا أوافق على ذلك. وكما قال بعضهم وددت لو أن الناس أطاعوا الله وقرض جسمي بالمقاريض. إيه والله يا ريت الناس يطيعوا ربنا ويتقطع. ماذا نريد نحن أكثر من أن يطيعوا الله؟ أي أمل لك؟ لا تريد أكثر من ذلك. فلذلك لابد من هذا وهذا وهذه هي النصيحة. الدين النصيحة هي دي إرادة الخير للأمة وكراهة الشر لهم. وعكس هذا هو النفاق الاعتقاد الذي يخرج من الملة. إخوتي تقربوا إلى الله بالرأفة والرحمة والشفقة والحوطة على المسلمين. تقربوا إلى الله تعالى بجود القلوب وكرمها والتفضل والإحسان وصدق الوفاء. تقربوا إلى الله بغنى النفس والقناعة والكفاف والرضا بالبلغة واليأس من نائل الناس. هذه طاعات أيضا مندثرة، القناعة والكفاف والرضا بالبلغة، مش البلغة اللي هي لا، البلغة أي ما يبلغك الجنة. أبو عبيدة الجراح أمين هذه الأمة لما قال له عمر بن الخطاب خذني إلى بيتك، قال إذن تعصر عينيك علي يا أمير المؤمنين، هتيجي بيتي تشوف ايه؟ فدخل بيته فلم يجد فيه الا سرج فرسه وايه؟ واناء وضوئه. شقه طويله، ما كانتش طويله ولا حاجه. اكيد. ما لقاش فيها الا سرج الفرس اللي بيحطه على ظهر الفرس ويقوده بيه. يجي خارج يحطه فين؟ الفرس يدخل البيت يفرسوا إلى مالك وإناء الوضوء. تعال ادخل بيتنا بقى. ربنا نجينا من النار يا رب، والآخر عايزين ندخل الجنة. والله ابن الجوزي بيقول ايه؟ يقول ما تخفى علامات الإدبار عليك. ليه؟ ما تخفى علامات الإدبار عليك يفتش في دارك فلا يرى سواك للطهارة بل ملاعق للأكل. صح؟ تدخل البيت تيجي تدور على مساويك تلاقيه معاك، لا يرى سواك للطهارة بل ملاعق للأكل. ليس في البيت مصحف بل تكوين، أهم حاجة النتيجة. صح؟ بل تكوين. أينفع وجود التكوين؟ يا مهتما بالنظر في الطالع، طالع ما قد خبئ لك. بص على الأيام، أيام هتعمل فيك إيه؟ هتوديك فين؟ هتوديك القبر. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. طالع ما قد خبئ لك، كأنك بالموت قد طلع عليك، وما طالع فكرك عاقبة. اسمع حسابي حقا وما أرجم. ما بكلمكش رجما بالغيب. اسمع حسابي حقا وما ارجم، ودع لكلماتي هذه قول الهادي المنجم. ان ضممت الندم على التفريط الى العزيمه على الانابه فهي لك ساعه ساعه. اللهم اجعل ساعاتنا سعدا يا رب. ان ضممت الندم على سابق تفريطك فرطت تندم، والندم توبة. ان ضممت الندم على التفريط الى العزيمة على الانابة فساعة سعد. وان اجتمع في القلب حب الدنيا على ايثار الكسل فقران نحس. وإن اجتمع في القلب حب الدنيا على إيثار الكسل فقران نحس. يقول أيضا إخواني تفكروا في ذنب أبيكم آدم ونزوله بالزلل ويكفيكم. رمز إلى آدم بأنك عبد في قوله إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. ربنا بيقول له الجنة دي مش ملكك، عشان كده الآية بتقول له ايه، اسكن انت وزوجك الجنة. والساكن مش زي القانون دلوقتي يعني ما بيطلعش، لا الساكن في الاصل انه يطلع لانه مش مالك. اسكن يبقى ايه، ساكن من شأنه ان يخرج ان يقلع. فأشير إلى أنه عبد بقوله إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، لأن العبد ليس له إلا ما سد الجوعة ووالى العورة. إذا اشتريت عبد يبقى الواجب عليك تلبسه وتأكله، خلاص يبقى ده عبد ولا مالك؟ عبد. وستر العورة. فجاء إبليس يطمعه في الملك فلما خرج إلى الطمع خرج. فلما خرج من العبودية إلى الطمع خرج. نام آدم في الجنة، اللهم ربنا باليسير من النوم. نام آدم في الجنة فانتبه وقد خلقت له حواء. خلي بالك من دي، لو في انتهى تبقى فهمت. نام آدم في الجنة فانتبه وقد خلقت له حواء. قال ما هذا؟ قيل من يريد النوم يخلق له ضجيع، كفى بالنوم مسهرا للأحبة. ماشي. في الجنة وتنام يا آدم. صلى الله وسلم على آدم عليه الصلاة والسلام. عشان كده سيدنا موسى قال له ايه، قال له خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. سيدنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نام آدم في الجنة فانتبه وقد خلقت له حواء. قال ما هذا؟ قيل من يريد النوم يخلق له ضجيع. العايز ينام هيحط له خد، لكن كفى بالنوم الشوق مسهرا للأحبة فلما وقع في الزلل طار النوم. نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا. عليكم بطاعات القلوب فإن منها التثبت والعبرة والتأني والنظر. تقربوا إلى الله باستكثار نعمه لديكم، باستكثار نعمه لديكم. تقربوا إلى الله بتدبر كتابه والإضمار على القيام بحدوده وإخلاص الأعمال له. تقربوا إلى الله بمجاهدة الشيطان عن دينكم ومخالفة الهوى في سريرتكم والتفقد لأحوال قلوبكم والتقوى في كل أموركم والندم على ما أسلفتم. تقربوا إلى الله بمكارم الأخلاق، أداء الأمانة إلى من خانكم، والإحسان إلى من أساء إليكم، والإيثار على أنفسكم ولو كان بكم خصاصة. تقربوا إلى الله بالفرح بمصائب الدنيا والسرور بنظر الله إلى رضاك. واحد من ازاي يفرح؟ إنك أنت لما تستشعر الرضا تبقى فرحان إن ربنا شايفك وأنت راضي، لأنك رضيت به. فإن والرضا باختياره فيما أولاك. تقربوا إلى الله بذكر الموت والبعث دائما وطول الوقوف بين يدي الله دهرا طويلا. تقربوا إلى الله بذكر القيامة وأهوالها. تقربوا إلى الله بتذكر وقوفكم بين يديه وبماذا تجيبونه عند السؤال حين يقول لك يا ابن آدم ألم أخلقك وأرزقك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع فلم عصيتني؟ بما ستجيبه؟ بما ستجيبه؟ تقربوا إلى الله بذكر الورود على النار وعبوركم جسر الصراط بما ستمرون وكيف ستعبرون. هذه إخوتان بعض طاعات القلوب. ونعود إلى ما بدأنا به أن هذا الذي ذكرناه هو القوة العلمية. وما قوتان؟ قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية التي ذكرناها يبصر منازل الطريق بما تتقرب ومواضع العطب عما تنتهي وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموطل. فقوتك العلمية كنور عظيم بيدك تمشي في ليلة عظيمة مظلمة شديدة الظلمة، فأنت تبصر بذلك النور ما يقع للماشي في الظلمة من مثله، مثل الوهاد والمتالف والأحجار والأشواك، ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأداتها المنصوبة عليها فلا يضل عنها. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى ومن الحور بعد الكور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم، السائر إلى ربه إخوتاه إذا أبصر الطريق وأعلامها وأرسل المغابر والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد حصل له شطر السعادة والفلاح. لما تطلع كده وأنت تريد السفر وتطلع أول ما تشوف السرير ابدأ تقول أيوة أنا من هنا بقى أعرف أنطلق. فهكذا الإنسان إذا رأى الطريق يقول حصل له شطر السعادة، أنا عارف أمشي. الشطر الثاني إنك تمشي بقى تنطلق. اللهم ارزقنا انطلاقة إلى الجنة، انطلاقة، نحتاج إلى انطلاقة، أن ننطلق من الكتاب، كتاب الدنيا الذي كتفنا به أنفسنا، أن نفلت من نفوسنا وشياطيننا، أن نفلت، ننطلق. فإذا حصل له شطر السعادة بالعلم بقي عليه الشطر الآخر وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمس مسافرا في الطريق قاطعا لها منزلة بعد منزلة، فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى واستشعر القرب من المنزل فهانت عليه مشقة السفر. وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول، فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحة وهمة. هو جاي من مصر لطنطا مثلا، ها اول ما طلع وقابل بنها وخلاص هو تعب، خلاص ده هانت، ده احنا قطعنا اكتر من نص المسافة، وبعدين لما نوصل هلاقي مية باردة واكل واشرب واتنعم وقابل فلان وفلانة واعمل واسوي. هكذا يروض نفسه في الطريق، فهو يقول لنفسه يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي، فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول، فيحال بينك وبين منازل الأحبة، فإن صبرت وواصلت المسرى وصلت حميدة مسرورة جزيلة، وتلبقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات، ليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة، فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة، وعمرك درج من درج تلك الساعة. فالله الله يا نفس لا تنقطعي في المفادة، فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين. بعد ما يروح من الدرس وتراوده نفسه على النوم يقول يا نفس خلاص قربنا نوصل اهو ان قلبي يرق، قربنا نوصل ان عيني تفيق، قربنا نوصل ان حب ربنا. يا نفس الله الله لا تنقطعي، خلينا نكمل الليلة ليلة طيبة، خلينا نقعد نقرا قرآن شوية، خلينا نقعد نصلي لنا ركعتين، خلينا نقعد نستغفر لذنوب لا يعلمها الا الله. يا نفس الله الله لا تنقطعي، فيفوتك الفوز ويحل بك العطب، فإن استصعبت عليه تبلى النوم، فليذكرها ما أمامها من أحبابها وما لديهم من الإكرام والإنعام. يقول لها يا نفس ده النبي محمد كان بيقوم أكثر من ثلثي الليل، يا نفس ده أبي بكر الصديق ما كانش بيبطل بكاء، ده عمر بن الخطاب كان تحت عينيه خطان أسودا من كثرة البكاء. يا نفس ده سعيد بن جبير عمل وسفيان الثوري سوى. يا نفس انت مش عايزة تبقي مع الحسن البصري ومع محمد بن واسع ومحمد بن المنكدر والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل؟ يا نفس انت مش نفسك تشوف ابن تيمية وابن القيم؟ يا نفس يذكرها من أمامها من السلف وكيف كان حالهم وكيف عاشوا هذه الدنيا، يذكرها من أمامها من أحبابها. اللهم ارزقنا حب الصالحين أن تحبهم وتود أن تكون منهم، ويذكرها من خلفها من أعدائها وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع البلاء. يقول لها يا ناس انت عايزة تعملي زي أبو جهل؟ الرسول قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فسار ابن الخطاب فأخذ وجلس عمرو بن هشام فخذل. يا نفس انت عايزة تبقي مع ابو جهل؟ يا نفس انت عايزة تبقي مع مين؟ مع الكفر والفجر والفسقة؟ يا نفس عايزة تبقي مع عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين؟ بترجعي لورا ليه؟ تقدمي للامام حتى لا تخذلي يا نفس. يقول لها يا نفس إن رجعت فإلى أعدائك رجوعك، وإن تقدمت فإلى أحبابك مصيرك، وإن وقفت أدركك أعداؤك فإنهم وراءك. لا بد لك من قسم من الأقسام الثلاثة، يتتقدمي تبقى مع الأحباب مع النبي محمد وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، تقول لها يا ناس ده عثمان ختم القرآن في ركعة في جوف الكعب. يا ناس ده علي كان بيمسك لحية نفسه ويقول يا ناس غري غيري قد طلقتك ثلاثا بائنا. اطلعي قدام، يا اما تطلعي يا اما هترجعي ورا زي ما رجع ابن ابي يوم غزوة احد بحد بثلث الجيش. تتقدمي تبقي مع انس ابن النضر اللي قال واها لريح الجنه اني لاجد ريح الجنه من دون احد، تقدم. وابن سلول تاخر، عايزه تتقدمي ولا تتاخري؟ وان فضلتي واقفه لحقوكي لحقوك اعدائك الكل ماشي، انطلقي يا نفس وليجعل حديث الاحبه حاديها وسائقها يجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها، ويجعل نور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها، يجعل صدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها، ولا يوحشهم فراده في طريق سفره. إياك تبقى قايم بالليل كده وتستوحش ابوك نايم وامك نايمه وزوجتك نايمه واولادك نايمين والجيران نايمين والجو سكون،
تستوحش.
رياح القيسي تزوج عابدة. رياح القيسي تزوج عابدة فليلة بنى بها قامت تعجن، أظننا ذكرنا هذا قبل ذلك، قامت تعجن عجين، فقال لها دعيه وفي الصباح آتيك بخادم. قال أنت هتخبزي ليلة الفرح، سيبيه الصبح نجيب خدامة تعمله. فقالت إني تزوجت رياحا العابد ولم أتزوج جبارا عنيدا، احنا نعبد ربنا، فكوني أعجن لك هذه عبادة، ليت نساءنا يفهمون ذلك. تقول له أنا بحكي لك العجين بقويك على طاعة الله هكذا، وأنا بكوي لك الهدوم بغسل لك الملابس بنظف الشقة بأنوي إن دي غرفة أتقرب بها إلى الله. فنام رياح وعجنت وقامت تصلي. وكنت أمر على الإخوة اللي بيعملوا الطعام في وقت الاعتكاف فنقول أجيبوا طعامكم بذكر الله، هي كده العجين يخمر بإيه؟ بذكر الله، والطبيخ يستوي بذكر الله، والغسيل يخلص بذكر الله، هكذا شغل النساء العابدات. قامت تصلي، فلما مضى ثلث الليل قالت يا رياح أنا تصلي؟ قم يا رياح. فقال الآن أقوم. ثم نام وقامت تصلي. فلما مضى الثلث الآخر قالت يا رياح ألا تقوم؟ قال الآن أقوم. فسكتت لحظة ثم قالت من غرني بك يا رياح؟ مين اللي ضحك علي وجوزني واحد نوام؟ من غرني بك يا رياح؟ سبق المتقدمون وقطع بينا، ألا تقوم يا رياح؟ فقام رياح فقالت انظر في عيني فإني أحس شيئا فيها، فوجد شوكة من الحصير دخلت في عينها وهي ساجدة فلم تشعر بها بسبب أنها سجدت لا تشعر بشيء، شوكة دخلت في عينها. يقول فوالله ما أخرجتها إلا بعد جهد، يشد عشان يطلعها. ما لقلبك هذه القسوة؟ أتسبقك وأنت رجل النسوة بامرأة؟ راجع مزيد من هذا الباب في هذا المعنى كثير جدا في كتاب الصلاة والتهجد لابن الخراط، كتاب محقق موجود مطبوع، الصلاة والتهجد لابن الخراط ذكر أمثلة من هذا كثيرة جدا جدا لنساء ورجال السلف، كان إذا سجد مفيش لا يشعر. الشاهد من هذا أن هذا الإنسان وهو قاعد ما فيش حد معاه يأنس بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. لا يستوحش وإنما يتذكر من بين يديه من الأحباب، لا يوحش انفراده في طريق سفره، ولا يغتر بكثرة المنقطعين، فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونهم، وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم، فما معنى الانشغال بهم والانقطاع معهم؟ شايف الناس نايمة وانت واقف، لو نزل عليهم عذاب تنجو انت، لو نزلت كرامة تختص بها انت دونهم، يبقى انت مالك ومالهم، ماليش دعوة. وليعلم ان هذه الوحشة لا تدوم، بل هي من عوارض الطريق، فاذا وصل فسوف تبدو له الخيام، وسوف يخرج إليه المتلقون يهنئونه بالسلامة والوصول إليهم. انت بس تمشي شوي، اول ما توصل هتلاقي المتقين يقابلوك على الطريق، كما يقول ابن الجوزي لو اتيت بئر مدين لوجدت امة من الناس يسكون فسقيت معهم، لكنك نائم لم تخرج إليهم. اخرج عن نفسك، انتلك يا اخي، تحرك. ولمت كما يقول ابن الجوزي ايضا طفل الغفلة كلما حرك نام. واحنا الحركة اللي عمالين نهزك فيها دي بتنيمك ولا ايه؟ فوق. نسأل الله ان يفيقنا من غفلتنا. نعم ينبغي ان تعلم انه سوف يخرج اليك المتلقون يهنونك بالسلامة والوصول، فيا قرة عينه اذ ذاك ويا فرحته اذ يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا مؤمن يا مؤمن لا تستوحش من كثافة الطبع ودؤوب النفس وبطء السير. ادمن السير واواظب عليه، ادمنه. في ناس بتدمن المعاصي، عنده ادمان للتدخين، عنده ادمان للهرين، عنده ادمان للنوم، عنده ادمان للاكل، عنده ادمان للشرب، عنده ادمان للعب. ادمن انت طاعة الله. يذكر عن بعض السلف وكان يدمن قيام الليل. ادمان، شوف الادمان خلاص مشي في عروقه في دمه، نسبة نور من ظلمة نيكوتين صارت في دمه ما يقدرش يستغني عنها. لازم يقوم يصلي، لازم يقوم يصلي. رحم الله محمد بن المنكدر لما جاءته سكرة الموت. احنا طولنا؟ طيب. يا رب نبهنا من غفلتنا يا رب. محمد بن المنكدر لما جاءته سكرة الموت دخل عليه الحسن البصري فقال هلا خرجت الى صحن الدار فيضربك الهواء فتفيق وتنتعش؟ قال او بهذا تأمرني يا ابا الحسن؟ بتقول لي اطلع برا، والله اني لأستحي من الله ان امشي خطوة في راحة نفسي. اخرج عشان اشم هوا؟ ليه؟ ما اتكسفش من ربنا انا؟ امشي في الطاعة مش في راحة نفسي، مش في مزاجها. ما تستوحش من بطء النفس، وانما كما قال هو هذا الرجل نفسه جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت على طاعة الله. شوف الصبر، 40 سنة خناق مع نفسه، 40 سنة جهاد لتستقيم على طاعة الله. ادمن السيف وواظب عليه غدوا ورواحا وسهرا وفجرا. قرب من الدار حينها تتلطف بك تلك الكثافة وتزول الخبائث والأجران. اللهم طهر قلوبنا. ينبغي أن تظهر عليك همة المسافرين وسيماهم. إذا ظهرت عليك همة المسافرين زي ما قال بعضهم إنكم تلبسون ثياب الراحة قبل العمل. الأجير الصبح وهو رايح يشتغل، الأجير اللي رايح يشتغل في الفاعل يلبس هدوم نظيفة ويحط ريحة ويمسك، ولا يلبس ثياب الشغل؟ يلبس الشغل وبعد الشغل يلبس الراحة. أما نحن فنلبس ثياب الراحة قبل العمل. يجي يقول له اعمل، يقول ايه؟ البدلة جديدة. لا استطيع ان احمل. يخاف ان تتسخ ملابسه. يعني واخدين منظر قبل ما ناخد المخبر. إذا قالوا له تعالى عد يقول أنا شيخ ما يصحش أقعد أسمع. إذا في البيت طلعوا له حاجة لا يقبل، إزاي ده أنا شيخ ما يصحش أسمع، ما يصحش أضيع. وهكذا لبسنا ثياب الفراغ قبل العمل. ينبغي أن تظهر عليك همة المسافرين وسيماهم ليبدل الله وحشتك أنسا. نسأل الله عز وجل أن يؤنسنا به دون سواه، وأن يبدل كثافة طبعك لطفا، وأن يبدل درن قلبك أدران قلبك طهارة. يا رب طهر قلوبنا. يا نعم أيها الإخوة قد قطعنا بعض الطريق، فهلا قطعنا باقي؟ إخواني الأيام سفر ومراحل، وما يحس بسيرها الراحل حتى يبلغ البلد أو الساحل. فليغادر المستدرك. شد حيلك وما أظنه يدرك. إخواني، ما هذه الغفلة والفتور؟ أما المآل إلى اللحود والقبور؟ أما علمتم منتهى السرور؟ أما الأجداث المنازل حتى يوم النشور؟ أيها الشاب، ضيعت الشباب في جهلك. أيها الكهف، بعض فعلك يهلك. أيها الشيخ، آن الرحيل عن أهلك. أيها المغتر بالأمل، قد نقضت كف الأجل مجدول حبلك. أيها الغافل، أما أنذرك من مات قبلك؟ يا ربي نبهنا من غفلتنا. لقد نفقت العير، فأين السامعون؟ لقد نفقت العبر، فأين سامعها؟ واستنارت الطريق الهدى، فأين تابعها؟ عرفنا الآن طاعات القلوب. هل لكم في أن تعملوا إخوتان؟ اللهم ارزقنا العلم والعمل يا رب. اللهم تابع لنا بين العمل والعلم يا رب. نعم، اللهم كما وفقتنا لأن نعلم فأعنا على أن نعمل. استنارت طريق الهدى، فأين تابعها؟ تجلت الحقائق، فأين مطالعها؟ أما المنية قد زنت واقتربت؟ فما بال النفوس قد غفلت ولعبت؟ أمن المفرط أن يؤخذ بكظمه ويجازى من تفريطه على أعظمه، ويأتيه الموت فيذهله بعظمه ويفاديه بغتة بشتات منتظمه؟ يا من على ما يضره قد استمر، يا رب ارزقنا توبة. يا من على ما يضره قد استمر، يا من اعلن المعاصي واسر، يا مؤثرا ما شان وما بر، يا محبا ما قد قتل غيره وغر، يا من إذا دعي إلى ما ينفعه تولى وفر، أما تعتذر بمن رحل من إخوانك ومر؟ أما تعلم أن من حالف الذنوب ضر؟ أما تعلم أن الموت إذا أتى حمل وكر؟ كأني بك إذا برق البصر تقول أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. إلى متى تؤثر الفساد على السداد وتسرع في الهوى أسرع من الجواد؟ متى يتيقظ قلبك ويصحو الفؤاد؟ كيف بك إذا حشرت فخسرت يوم المعاد؟ نعوذ بك ربي من الخسران. يسرك أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. ما لي أسمع قولا بلا عمل، وأرى خلالا خلالها الخلل. إذا دعيت إلى الخير جاء الكسل، وقلت لو شاء أن يوفقني فعل. وإذا لاحت المعاصي أمامتك البطل. أقصر يا بطل، يا من دعي إلى الخير كسل ويهرع إلى المعاصي كالبطل، ويقول خلق الإنسان من عجل. ويحك، هذا السيف قد نزل ليخبرك بقرب الأجل. خلت الديار وناح الطلل، يا قبيح الخصال في زلل، يا قبيح الخصال إلى كم ستظل في الزلل؟ ما لكبير في العزل ناقة ولا جمل. أيها الضال عن طريق الهدى، أما تسمع صوت الحادي وقد حدا يدلك على طريق الهدى؟ من لك إذا ظهر العذاب وبدا. من يا رب نجنا من العذاب. من لك إذا ظهر العذاب وبدا وإذا جاء يوم القيامة كتب لك فيه أن تشقى أبدا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يا من تكتب لحظاته وتجمع لفظاته وتعلم عزماته وتحسب عليه حركاته كلما راح أو غدا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ويحك إن الرقيب حاضر جرع عليك اللسان والناظر وهو إلى جميع أفعالك ناظر. إنما الدنيا مراحل إلى المقابر. يا رب ارحمنا في القبور. إنما الدنيا مراحل إلى المقابر وسينقضي هذا المدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما لي أراك في الذنوب تعجل وإذا زجرت عنها لا تقبل. ويحك ويحك انتبه لقبح ما تفعل. إنما الأيام في الآجال تعمل كعمل المدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سترحل عن دنياك فقيرا لا تملك مما جمعت نقيرا. أصعب شيء على الإنسان عند الموت أنه يؤخذ منه ماله كله ويحاسب عليه كله. سترحل عن دنياك فقيرا لا تملك من مالك نقيرا ولكن صرت بالذنوب عقيرا. بعد أن ردك التلف رداء الردى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كأنك بالموت قد قضع وبك. لو نزل بك الموت تفرس كأنك بالموت قد قطع وبت وبدد الشمل المجتمع وأسد وأثر فيك الندم حينئذ وفت. انتبه لنفسك يا رب نبهنا. انتبه لنفسك فقد أشمت والله العدا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كأنك ببساط العمر قد انطوى وبعود الصحة قد زوى وبسلك الإمهال قد قطع تهوى. اسمع يا من قتله الهوى وما ودى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ اسمع يا من قتله الهوى وما ودى يعني ما دفعش فدية. قتله الهوى وما ودى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ تالله ما تقال وما تعذر. فإن كنت عاقلا فانتبه واحذر. كم وعظك أخذ غيرك وكم أعذر. من أنذر قبل مجيئه فما اعتدى. نعم كم وعظك أخذ غيرك وقد أعذر من أنذر. كم وعظك أخذ غيرك وكم أعذر. ومن أنذر قبل مجيئه فما اعتدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بادر نفسك واحذر قبل الفوت. نسأل الله أن يرزقنا مبادرة إلى الطاعة. بادر نفسك واحذر قبل الموت واسقي للزواجر فقد رفعت الصوت. بادر نفسك واحذر قبل الفوت واسقي للزواجر فقد رفعت والله الصوت. وانتبه فطالما قد سهوت. واعلم قطعا ويقينا ان الموت لا يقبل الفداء. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وثبت ألسنتنا. اللهم أحنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على النبي المختار والحمد لله رب العالمين.